الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأوبئة والجوائح هي من جملة المصائب التي يقدرها الله على من يشاء من عباده اختبارا وابتلاء وامتحانا وإلى غير ذلك أيضا من الحكم التي لا يحيط بها أحد سواه جل وعلا. والمؤمن الحق الموحد الصادق في إيمانه إذا ابتلي بشيء من هذه المصائب أو الأوبئة والجوائح ونحوها فإنه يواجهها بما يخفف وطأتها عليه وبما ينفع في هذه الدنيا وفي الآخرة وبما يقربه من الله سبحانه وتعالى حتى تنقلب هذه البلية والمحنة والاختبار إلى نعمة يرفعه الله بها في الدنيا وفي الآخرة. فأول ذلك مما يقابل به المؤمن هذه المصائب ومن جملتها الأوبئة والجوائح الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر أيها الإخوة والأخوات له أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، فقد علم ما كان ويعلم ما هو كائن الآن ويعلم ما سيكون في المستقبل، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن الآن ويعلم ما سيكون في المستقبل، بل يعلم سبحانه وتعالى الشيء الذي لن يكون. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه أول مرتبة من مراتب القدر التي يجب على العبد أن يؤمن بها، وهي إيمانه بإحاطة علم الله بكل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، فالله قد كتب المقادير في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب هنا بأنه اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. فإذا كل شيء قد علمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا قد كتبه في اللوح المحفوظ. وجاءت السنة النبوية بأن الله خلق القلم، ولما خلق قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. وجاء أيضا في السنة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، وذلك بأن تؤمن يا عبد الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، من صحة أو مرض، من ابتلاء أو عافية، موت أو حياة، لا يقع شيء من ذلك إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الآية. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. فإذا كل شيء لا يقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، فتؤمن بأن ما يجري في هذا الكون إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده له. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا هذه الموجودات وما سيخلقه الله وما خلقه الله، كل ذلك أوجده الله وفقا لما سبق به علمه وما سبقت كتابته في اللوح المحفوظ، وعلى وفق ما شاءه الله وأراده الإرادة الكونية القدرية. فإذا آمن العبد بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربعة اطمأن قلبه، اطمأن قلبه، ارتاح ضميره، سكنت نفسه، ولا يدخله الجزع أو الهلع أو الحزن أو الغم أو الهم، بحيث يقول: لو أني فعلت كذا لم يحصل كذا، أو لما حصل كذا وكذا. هذه الأسئلة لا محل لها في قلب المؤمن الموحد، وهذه الاعتراضات لا محل لها في قلب المؤمن الموحد ولا في لسانه، لأنه يعلم أن ما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمعت الإنس والجن. ولا يستقيم الإيمان إلا بذلك. يقول ابن الديلمي: لقيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه أحمد. وروى أحمد أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا هو الأمر الأول من الأمور التي يقابل بها المسلم ما يعترضه من المصائب والمصاعب والابتلاءات، وهو إيمانه بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني أن يعلم المؤمن أن قضاء الله عز وجل لعبده المؤمن كله له خير، ما كان خيرا أو ما كان في نظره شر كالمصائب ونحوها. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذه المصيبة التي تذهب أو تنقص الأموال أو الأنفس أو غير ذلك مما يترتب عليها، وإن كان ظاهرها شرا لكنها بالنسبة للمؤمن خير إذا صبر واحتسب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه يثيبه على صبره ثوابا لا يخطر على البال، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك أيضا في هذه المصائب، وهذا مما يخفف وقعها على المسلم، أن فيها تكفيرا لسيئاته، وهذه منحة من الله جل وعلا. فإذا أصابت العبد مصيبة صغرت أو كبرت، خفت أو اشتدت، فإن الله يكفر بها من سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها، خرجه مسلم. وهذه هدية وعطية ومنة من الله سبحانه وتعالى، فمتى ما وقعت المصيبة على العبد المسلم حصل له تكفير شيء من سيئاته مقابل ذلك البلاء الذي نزل به. وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، بمعنى أن هذه الابتلاءات والمصائب من أمراض أو غيرها هي كفارات يكفر الله بها ذنوب من شاء من عباده، وربما يعظم البلاء أو يمتد البلاء حتى يكفر عن العبد جميع ذنوبه وخطاياه فيلقى الله وليس عليه خطيئة كما في هذا الحديث. أيضا مما يخفف وقع هذه المصائب على قلب المؤمن ويحصل بها في قلبه السكينة والطمأنينة أنه يرجو من ورائها رفعة الدرجات، فكما أن المصائب كفارة للسيئات فكذلك أيضا إذا صبر العبد واحتسب وتعامل معها بما شرع الله، لم يتسخط على القضاء والقدر، لم يجزع، رفع الله بها درجاته. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، يعني في الجنة، فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إن الرجل يعني وكذلك المرأة، لكن عبر بالرجل من باب التغليب، إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، يعني المنزلة العلية في الجنة، ولكن عمله لا يبلغ تلك المنزلة، عمله يقصر عنها بكثير، فيلطف الله عز وجل به فيبتليه بما يشاء من أنواع الابتلاء، والله عز وجل يبتلي بالخير وبالشر ويبتلي بالسراء وبالضراء. قال فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، بما يكره، إما مرض أو خسارة أو مصيبة في نفس أو نحو ذلك، حتى يبلغه الله إياها، يعني يبلغه تلك المنزلة العلية التي لم يبلغها بعمله. أيضا قد يترتب على هذا الابتلاء زيادة في الإيمان، وذلك أن المصاب بمصيبة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فإنك تجده كثير الدعاء والابتهال والضراعة إلى الله، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يستيقظ من غفلته، يتحلل من مظالمه، يتوب إلى الله من ذنوبه، فتكون في هذه البلية التي نزلت به يكون فيه إيقاظ له من غفلته، ويكون فيه سبب لرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن يحسن حاله ويقلع ما كان عليه من الذنوب والمعاصي، وإن كان صاحب طاعة وإيمان وإقبال على الله من قبل هذا الابتلاء تجده في حال الابتلاء يزداد خير إلى خير، ويزداد طاعة إلى طاعة، ويزداد ضراعة إلى ضراعة، فهذا يوفق له السعداء والموفقون من أهل الإيمان الذين توقظهم هذه الابتلاءات. كذلك أيضا يقابل المؤمن هذه الأوبئة والمصائب والابتلاءات بقوة التوحيد وعدم التفات قلبه إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله دون استثناء، فإن نزل البلاء فما نزل إلا بمشيئة الله، ولا يرتفع هذا البلاء إلا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا كان الأمر كله بيد الله وحده، فإذن كيف يلتفت قلبه إلى سوى الله؟ من الناس والعياذ بالله من يلجأ عند نزول الكروبات والمصائب والشدائد يلجأ إلى الأولياء وإلى المشاهد وإلى أصحاب القبور والأضرحة، يدعو الموتى ويستغيث بهم ويطلب منهم كشف الغمة، وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، لأنه صرف الدعاء لغير الله، صرف الاستعاذة إلى غير الله، صرف الاستغاثة إلى غير الله. والموحد يخلص الدين لله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. كذلك أيضا يقابل المؤمن هذه الابتلاءات بالدعاء والضراعة إلى الله، ومن جملة ذلك السكينة، يسأل الله السكينة، يسأل الله الطمأنينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما دعا الله جل وعلا في بعض المواطن التي حصل فيها خوف على المسلمين، سأل الله السكينة، فكان يحفر الخندق أو كان يبني المسجد وهو يقول ويرتجز ويقول في رجزه: وأنزلا سكينة علينا، وأنزلا سكينة علينا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم. وهكذا المؤمن إذا حصل من المقادير ما فيه ما يسبب الاضطراب أو الفزع أو الهلع ونحو ذلك، أن يسأل الله السكينة وأن يسأل الله الطمأنينة، والله قريب من عباده. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كذلك أيضا مما يخفف على المسلم وقع المصائب والابتلاءات والجوائح وغيرها، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من ذكر الله. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله يدخل فيه تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، ويدخل فيه الاسترجاع، ويدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه غير ذلك من أنواع الذكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني نزلت به شدة، كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، ففي الصلاة سكينة فيها طمأنينة وفيها ضراعة إلى الله واطراح بين يديه، فيها مناجاة لله وتلاوة كتابه، فيحصل بها من السكينة والطمأنينة والسعادة لمن صدق وأقبل على الله بقلبه ما لا يخطر على باله. فهذه بعض الأسباب التي تحصل بها السكينة والطمأنينة والراحة القلبية للمؤمن حينما يواجه المصائب من أوبئة أو غيرها. وإذا قام المسلم بهذه الأسباب وحسن ظنه بربه جل وعلا، طابت حياته، شرح صدره، سكن قلبه، واطمأن، فتحت له أبواب الأمل والرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا قام بهذه الأسباب، لجأ إلى الله، تضرع إليه، وظن بربه الظن الحسن مع قيامه بالأسباب، فإن هذا العبد الذي قام بهذا الأمر سيكون إن شاء الله من أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا، ومن أكثرهم سكينة وطمأنينة. ثم أيضا مما أنعم الله عز وجل به على أهل هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، من النعم التي من الله بها عليهم في هذه الجائحة منذ بدايتها إلى يومنا هذا، الإجراءات التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إجراءات وقرارات كان لها الوقع الكبير بإذن الله، كان لها الأثر الكبير بإذن الله في نفوس المواطنين والمقيمين، مما ملأ قلوبهم رضا وطمأنينة وسعادة، ولله الحمد والمنة. سواء في إجراءات الحجر في بداية الأزمة، والتي كان لها الدور الفاعل بإذن الله في تقليص عدد الحالات، تخفيف انتشار هذا الوباء، وكذلك أيضا القرارات المتعلقة بالوظائف والرواتب والإعانات والمساعدات، ثم كذلك أيضا القرارات المتعلقة بالكشف والدواء والعلاج المجاني للجميع من مواطن ومقيم، وحتى من لا يقيم إقامة نظامية على ثرى هذا الوطن الغالي. ثم أيضا في هذه الأيام ما وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده الأمين إلى تعميم اللقاحات لهذا الداء، داء كورونا، بالمجان للجميع من مواطن ومقيم. فهذه أيضا، هذه الإجراءات أيضا من الأمور التي كانت من أبرز أسباب السعادة والسكينة والطمأنينة التي تمتع بها عامة أهل هذا البلد، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإيمان والتوحيد والإخلاص، وأن يرزقنا الطمأنينة والسكينة والرضا بما قسم الله وقدر، وكما نسأل سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه علينا، كذلك نسأل سبحانه أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يزيدهم من فضله، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يعلي بهم كلمته، وينصر بهم سنته، وأن يظهر بهم الحق، وأن يقمع بهم الشر والفساد، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، إنه سميع مجيب الدعوات. كما نسأله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها واجتماع كلمتها على الحق، ونسأل سبحانه لعامة بلاد المسلمين بالخير والسكينة والسعادة والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأوبئة والجوائح هي من جملة المصائب التي يقدرها الله على من يشاء من عباده اختبارا وابتلاء وامتحانا وإلى غير ذلك أيضا من الحكم التي لا يحيط بها أحد سواه جل وعلا. والمؤمن الحق الموحد الصادق في إيمانه إذا ابتلي بشيء من هذه المصائب أو الأوبئة والجوائح ونحوها، فإنه يواجهها بما يخفف وطأتها عليه، وبما ينفع في هذه الدنيا وفي الآخرة، وبما يقربه من الله سبحانه وتعالى، حتى تنقلب هذه البلية والمحنة والاختبار إلى نعمة يرفعه الله بها في الدنيا وفي الآخرة. فأول ذلك مما يقابل به المؤمن هذه المصائب ومن جملتها الأوبئة والجوائح الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر أيها الإخوة والأخوات له أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، وذلك بأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء، فقد علم ما كان ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم ما سيكون في المستقبل، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم ما سيكون في المستقبل، بل يعلم سبحانه وتعالى الشيء الذي لن يكون. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه أول مرتبة من مراتب القدر التي يجب على العبد أن يؤمن بها، وهي إيمانه بإحاطة علم الله بكل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، فالله قد كتب المقادير في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب هنا بأنه اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. فإذا كل شيء قد علمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا قد كتبه في اللوح المحفوظ. وجاءت السنة النبوية بأن الله خلق القلم، ولما خلق قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. وجاء أيضا في السنة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، وذلك بأن تؤمن يا عبد الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، من صحة أو مرض، من ابتلاء أو عافية، موت أو حياة، لا يقع شيء من ذلك إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الآية. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. فإذا كل شيء لا يقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، فتؤمن بأن ما يجري في هذا الكون إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده له. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا هذه الموجودات وما سيخلقه الله وما خلقه الله، كل ذلك أوجده الله وفقا لما سبق به علمه وما سبقت كتابته في اللوح المحفوظ، وعلى وفق ما شاءه الله وأراده الإرادة الكونية القدرية. فإذا آمن العبد بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربعة اطمأن قلبه، اطمأن قلبه، ارتاح ضميره، سكنت نفسه، ولا يدخله الجزع أو الهلع أو الحزن أو الغم أو الهم، بحيث يقول: لو أني فعلت كذا لم يحصل كذا، أو لما حصل كذا وكذا. هذه الأسئلة لا محل لها في قلب المؤمن الموحد، وهذه الاعتراضات لا محل لها في قلب المؤمن الموحد ولا في لسانه، لأنه يعلم أن ما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمعت الإنس والجن. ولا يستقيم الإيمان إلا بذلك. يقول ابن الديلمي: لقيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه أحمد. وروى أحمد أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا هو الأمر الأول من الأمور التي يقابل بها المسلم ما يعترضه من المصائب والمصاعب والابتلاءات، وهو إيمانه بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني أن يعلم المؤمن أن قضاء الله عز وجل لعبده المؤمن كله له خير، ما كان خيرا أو ما كان في نظره شر كالمصائب ونحوها. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذه المصيبة التي تذهب أو تنقص الأموال أو الأنفس أو غير ذلك مما يترتب عليها، وإن كان ظاهرها شرا لكنها بالنسبة للمؤمن خير، إذا صبر واحتسب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه يثيبه على صبره ثوابا لا يخطر على البال، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك أيضا في هذه المصائب، وهذا مما يخفف وقعها على المسلم، أن فيها تكفيرا لسيئاته، وهذه منحة من الله جل وعلا. فإذا أصابت العبد مصيبة صغرت أو كبرت، خفت أو اشتدت، فإن الله يكفر بها من سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها، خرجه مسلم. وهذه هدية وعطية ومنة من الله سبحانه وتعالى، فمتى ما وقعت المصيبة على العبد المسلم حصل له تكفير شيء من سيئاته مقابل ذلك البلاء الذي نزل به. وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، بمعنى أن هذه الابتلاءات والمصائب من أمراض أو غيرها هي كفارات يكفر الله بها ذنوب من شاء من عباده، وربما يعظم البلاء أو يمتد البلاء حتى يكفر عن العبد جميع ذنوبه وخطاياه فيلقى الله وليس عليه خطيئة، كما في هذا الحديث. أيضا مما يخفف وقع هذه المصائب على قلب المؤمن ويحصل بها في قلبه السكينة والطمأنينة أنه يرجو من ورائها رفعة الدرجات، فكما أن المصائب كفارة للسيئات فكذلك أيضا إذا صبر العبد واحتسب وتعامل معها بما شرع الله، لم يتسخط على القضاء والقدر، لم يجزع، رفع الله بها درجاته. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، يعني في الجنة، فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إن الرجل يعني وكذلك المرأة، لكن عبر بالرجل من باب التغليب، إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، يعني المنزلة العلية في الجنة، ولكن عمله لا يبلغ تلك المنزلة، عمله يقصر عنها بكثير، فيلطف الله عز وجل به فيبتليه بما يشاء من أنواع الابتلاء. والله عز وجل يبتلي بالخير وبالشر، ويبتلي بالسراء وبالضراء. قال فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، بما يكره، إما مرض أو خسارة أو مصيبة في نفس أو نحو ذلك، حتى يبلغه الله إياها، يعني يبلغه تلك المنزلة العلية التي لم يبلغها بعمله. أيضا قد يترتب على هذا الابتلاء زيادة في الإيمان، وذلك أن المصاب بمصيبة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فإنك تجده كثير الدعاء والابتهال والضراعة إلى الله، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يستيقظ من غفلته، يتحلل من مظالمه، يتوب إلى الله من ذنوبه، فتكون في هذه البلية التي نزلت به يكون فيه إيقاظ له من غفلته، ويكون فيه سبب لرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن يحسن حاله ويقلع ما كان عليه من الذنوب والمعاصي. وإن كان صاحب طاعة وإيمان وإقبال على الله من قبل هذا الابتلاء، تجده في حال الابتلاء يزداد خير إلى خير، ويزداد طاعة إلى طاعة، ويزداد ضراعة إلى ضراعة، فهذا يوفق له السعداء والموفقون من أهل الإيمان الذين توقظهم هذه الابتلاءات. كذلك أيضا يقابل المؤمن هذه الأوبئة والمصائب والابتلاءات قوة التوحيد وعدم التفات قلبه إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله دون استثناء. فإن نزل البلاء فما نزل إلا بمشيئة الله، ولا يرتفع هذا البلاء إلا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا كان الأمر كله بيد الله وحده، فإذن كيف يلتفت قلبه إلى سوى الله؟ من الناس والعياذ بالله من يلجأ عند نزول الكروبات والمصائب والشدائد، يلجأ إلى الأولياء وإلى المشاهد وإلى أصحاب القبور والأضرحة، يدعو الموتى ويستغيث بهم ويطلب منهم كشف الغمة، وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، لأنه صرف الدعاء لغير الله، صرف الاستعاذة إلى غير الله، صرف الاستغاثة إلى غير الله. والموحد يخلص الدين لله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. كذلك أيضا يقابل المؤمن هذه الابتلاءات بالدعاء والضراعة إلى الله، ومن جملة ذلك السكينة، يسأل الله السكينة، يسأل الله الطمأنينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما دعا الله جل وعلا في بعض المواطن التي حصل فيها خوف على المسلمين، سأل الله السكينة، فكان يحفر الخندق أو كان يبني المسجد وهو يقول ويرتجز ويقول في رجزه: وأنزلا سكينة علينا، وأنزلا سكينة علينا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم. وهكذا المؤمن إذا حصل من المقادير ما فيه ما يسبب الاضطراب أو الفزع أو الهلع ونحو ذلك، أن يسأل الله السكينة وأن يسأل الله الطمأنينة، والله قريب من عباده. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كذلك أيضا مما يخفف على المسلم وقع المصائب والابتلاءات والجوائح وغيرها، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من ذكر الله. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله يدخل فيه تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، ويدخل فيه الاسترجاع، ويدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه غير ذلك من أنواع الذكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني نزلت به شدة، كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، ففي الصلاة سكينة فيها طمأنينة وفيها ضراعة إلى الله واطراح بين يديه، فيها مناجاة لله وتلاوة كتابه، فيحصل بها من السكينة والطمأنينة والسعادة لمن صدق وأقبل على الله بقلبه ما لا يخطر على باله. فهذه بعض الأسباب التي تحصل بها السكينة والطمأنينة والراحة القلبية للمؤمن حينما يواجه المصائب من أوبئة أو غيرها. وإذا قام المسلم بهذه الأسباب وحسن ظنه بربه جل وعلا، طابت حياته، شرح صدره، سكن قلبه، واطمأن، فتحت له أبواب الأمل والرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا قام بهذه الأسباب لجأ إلى الله، تضرع إليه، وظن بربه الظن الحسن مع قيامه بالأسباب، فإن هذا العبد الذي قام بهذا الأمر سيكون إن شاء الله من أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا ومن أكثرهم سكينة وطمأنينة. ثم أيضا مما أنعم الله عز وجل به على أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية من النعم التي من الله بها عليهم في هذه الجائحة منذ بدايتها إلى يومنا هذا، الإجراءات التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إجراءات وقرارات كان لها الوقع الكبير بإذن الله، كان لها الأثر الكبير بإذن الله في نفوس المواطنين والمقيمين، مما ملأ قلوبهم رضا وطمأنينة وسعادة، ولله الحمد والمنة. سواء في إجراءات الحجر في بداية الأزمة والتي كان لها الدور الفاعل بإذن الله في تقليص عدد الحالات، تخفيف انتشار هذا الوباء، وكذلك أيضا القرارات المتعلقة بالوظائف والرواتب والإعانات والمساعدات، ثم كذلك أيضا القرارات المتعلقة بالكشف والدواء والعلاج المجاني للجميع من مواطن ومقيم وحتى من لا يقيم إقامة نظامية على ثرى هذا الوطن الغالي. ثم أيضا في هذه الأيام ما وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده الأمين إلى تعميم اللقاحات لهذا الداء، داء كورونا، بالمجان للجميع من مواطن ومقيم، فهذه أيضا هذه الإجراءات أيضا من الأمور التي كانت من أبرز أسباب السعادة والسكينة والطمأنينة التي تمتع بها عامة أهل هذا البلد، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإيمان والتوحيد والإخلاص، وأن يرزقنا الطمأنينة والسكينة والرضا بما قسم الله وقدر، وكما نسأل سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه علينا، كذلك نسأل سبحانه أن يوفق قادة هذه البلاد وأن يزيدهم من فضله وأن ينصرهم على من عاداهم وأن يعلي بهم كلمته وينصر بهم سنته وأن يظهر بهم الحق وأن يقمع بهم الشر والفساد وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، إنه سميع مجيب الدعوات. كما نسأله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها واجتماع كلمتها على الحق، ونسأل سبحانه لعامة بلاد المسلمين بالخير والسكينة والسعادة والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.